إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على قيام رمضان وأعنا على قيام رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان ولا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وصوم مقبول وعمل مبرور اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة لسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع الفاروق مع عملاق الإسلام والمسلمين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. هذا وقد وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان استشهاد عمر رضي الله تعالى عن عمر. بينا فيما مضى من لقاءات الكثير من مناقب هذا الصحابي الجليل، وفي هذا اللقاء أقف أمام قصة استشهاد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وكما قلت أن عمر عندما دعا هذه الدعوة لعل البعض يجد فيها عجبا، كيف يرزق بشهادة وفي مدينة رسول الله والمدينة دار إسلام ولا يدور فيها الفساد. طبعا دعوة لها العجب، ولعل الكثيرين من الصحابة في وقتها تعجبوا لهذه الدعوة، وقد تحققت واستجيبت، ونال عمر الشهادة في سبيل الله وفي مدينة رسول الله، بل وطعن في مسجد رسول الله ويصلي إماما للمؤمنين في صلاة الفجر. فلنعرف يا جماعة عظمة الدعاء. قال معدان ابن أبي طلحة اليعمري: خطب عمر يوم جمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسوف يأتي ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين. أي أن عمر وهو يخطب الجمعة يوما وصى على الصحابة أنه رأى فيما يرى النائم كأن ديكا، عارفين الديك طبعا، نقره نقرة أو نقرتين. فعمر أول الرؤية منها دنو الأجل، دنو إيه؟ الأجل الموت، وبدأ يبين لهم أن البعض يطلب من عمر أن يستخلف خليفة بعده، فماذا قال عمر؟ إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر، يعني إن مت وجاءني الأجل، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طبعا منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، طلحة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء هم الستة الذين جعل عمر الخلافة شورى بينهم. اختار واحد منكم، اختار واحد ايه منكم. طبعا اختار ستة من عظماء الصحابة وعلل الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي الله عنهم أجمعين. وقال الزهري: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. يعني إيه؟ أنتم تعرفون السبي، يعني الفتوحات الإسلامية في الغنائم، السبي من ضمن الغنائم السبي، اللي هم الرجال من المشركين والنساء. فكان عمر عنده قرار كده، أي سبي بلغ الحلم ما يدخلش المدينة ما دام على الكفر ولم يدخل الإسلام، حرصا على أمن المدينة. وده من فقه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان مانع المدينة ما يدخلها أحد بلغ الحلم وهو كافر، خلاص ممنوع. ليه؟ كان عنده فقه عالي جدا جدا. فتعالوا نرى ما الذي حدث. حتى كتب المغيرة ابن شعبة وهو على الكوفة، يعني كان والي الكوفة، يذكر له غلاما عنده صناعا، يعني غلام عنده كثير من المهارات الصناعة، نجار وحداد، يعني زي ما انت بتقول كده سبع صنايع، واضح؟ فقال له انا عندي غلام هنا في الكوفة يعني ماهر جدا في الصناعات، فممكن المسلمين يستفيدوا منه في المدينة. وعمر عنده قرار ممنوع إلا المسلم فقط، تعالوا لنرى. قال يذكر له غلاما عنده صنعا ويستأذنه أن يدخل المدينة، ويقول إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد، نقاش، نجار. حداد ونقاش ونجار، طبعا الحداد معروف، وده بيستخدم في صناعة الأسلحة السيوف، وده يعني كانت صناعة استراتيجية في هذا الزمن محتاج لها المسلمون. ونقاش يعني السمونت والسباغ أو الدهان، زي بشير كده لما كان بيدهن المسجد كده من كام سنة، اسمه سباغ أو دهان أو نقاش. ونجار، فآذن له أن يرسل به، فبدأ عمر يأذن، ما دام في مصلحة للمسلمين نأذن له. المهم عشان تعرف حاجة مهمة، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. شاء الله أن يقتل عمر شهيد وداخل مدينة رسول الله، لأن عمر دعا هذه الدعوة، فإذا للأسباب تهيأ له. عمر مانع دخول حد من الساب يبلغ ولم يدخل الإسلام، ممنوع يدخل المدينة. طيب الله سيهيئ السبب عشان يدخل أبو لؤلؤ المجوسي مدينة رسول الله، وبإذن من عمر، وبإذن من عمر. عشان برضو تتعلم حاجة مهمة، الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لقدر الله. المسلم يسلم لقدر الله ولا يتدبر ولا يتسخط على مقادير الله تعالى، لأن قضاء الله خير. قضاء الله إيه؟ خير. إن أعطاك اشكر، وإن منعك اصبر، واعلم أن في المنع الخير. فأذن له أن يرسل به، قال له ابعثه. وضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر، اللي تروح تشتغل وناخد منك كل شهر ايه؟ 100 درهم. افتح لك ابواب الخير اهو، اللي موجود الان في بعض دول الاسلام نظام الكفالة، نظام ايه؟ الكفالة، موجود في السعودية تقريبا، ولكن الان يعني بعض الناس بيستغل استغلالا في الظلم، انما ده كان في الحق. اولا ما كانش بنظام الكفالة المعهودة الان، ولكن كان من السابية، يعني هو اصلا لابد أن يدفع لمولاه. المهم المغيرة ضرب عليه 100 درهم في الشهر، وده مبلغ قليل يعني. فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراب، يعني المبلغ كبير عليه ده الغلام بقى. فقال ما خراجك بكثير، يعني 100 درهم مش كثير. وعمر كان ينوى أن يكلم المغيرة أن يقلل له، ولكن برضه عايز يعلمه الادب مع مولاه. وفي روايه قال له احسن الى مولاك، يعني هو فتح لك ابواب الخير ومنن كثيره اهي، يعني 100 درهم قليل تدفعه. فقال احسن الى مولاك، وكان عمر ينوي ان يكلم المغيره في امر هذا الغلام، ولكن الغلام بقى يغضب هنا ونشوف اللي هيحصل. قال ما خراجك بكثير؟ فانصرف ساخطا يتذمر، مش هو ايه متصخب. وفي عندك مثل يقول اذا انت اكرمت الكريمة ملكتها، واذا اكرمت اللئيمة تمردت. تعرفين المثل ده؟ اذا اكرمت الكريم ملكته، لأن الكريم بيحفظ الجميل دايما، إن فعلت معاه معروف بيحفظه ويشكره لك دائما ولا يتجرأ عليك، بخلاف اللئيم لما تيجي تكرمه يتمرد عليك. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. فهو ده لئيم، أكرمناه فبدأ إيه؟ يتمرد. فانصرف ساقطا يتذمر، فلبث عمر ليالي ثم دعاه فقال: ألم أخبر أنك تقول لو شاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ مش انت صانع ماهر؟ وقلت أنا ممكن أعمل رحى تشتغل بالريح، ودي بقى تطور الصناعة يعني. فالتفت إلى عمر عابسا، يعني انكشر في وجه عمر، وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. أنا أعمل لك رحا كل الناس تتكلم إيه عنها، وأضمر الشر. فلما ولي قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد آنفا. ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلب، أي في الظلام، استخبى في المسجد، توارى في المسجد ليلا. وقال عمرو ابن ميمون الأودي: إن أبا لؤلؤة عبد المغيرة طعن عمر بخنجر له رأسان، وطعن معه 12 رجلا، مات منهم 6، فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه. هذا اللعين. وللأسف نجد بعض الطوائف البعيدة عن الحق يقدسون قبر من قتل عمر. تخيل، شوف الآيات المعكوسة، سبحان الله، والمفاهيم الباطلة. المجوسي الذي قتل عمر العبد يزورون قبره ويجعلون له القرابين والتقرب، فإلى الله يشتكى. وهذا يدل على إيه؟ أن الله طمس على قلوبهم وعلى عقولهم، ولبس عليهم إبليس، فرأوا الحق باطلا والباطل حقا، والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يهدي من زل وضل. اللهم أمين. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: جئت من السوق وعمر يتوكأ علي، فمر بنا أبو لؤلؤ، فنظر إلى عمر نظرة ظننت أنه لولا مكاني لبطش به، فجئت بعد ذلك إلى المسجد الفجر فإني لبين النائم واليقظان، إذ سمعت عمر يقول: قتلني الكلب. فماد الناس ساعة ثم إذا قراءة عبد الرحمن بن عوف. انقطع صوت عمر، كان الإمام، ومن اللي بيقرأ؟ عبد الرحمن بن عوف، لأن عمر استخلفه عندما طعنه المجوسي. طبعا مجوسي يعني من عبدة النار. من عبدة ايه؟ النار. وقال ثابت البناني عن أبي رافع: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة يصنع الأرحاء، جمع رحى، وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، يعني أجرة 4 دراهم في اليوم. فلقي عمر، أي هذا المجوسي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل عليه، فكلمه. فقال: أحسن إلى مولاك، أحسن إلى مولاك. ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه، فغضب وقال: يسع الناس كلهم عدله غيري، يعني عادل مع كل الناس إلا أنا، وأضمر قتله واتخذ خنجرا وشحذه وثمثه، وضع فيه السم. وكان عمر يقول: أقيموا صفوفكم، أي في صلاة الصبح، قبل أن يكبر. فجاء فقام حذاءه في الصف وضربه في كتفه وفي خاصرته، فسقط عمر وطعن 13 رجلا معه، فمات منهم 6. وحمل عمر إلى أهله، وكادت الشمس أن تطلع، فصلى ابن عوف بالناس بأكثر سورتين، وأتي عمر بلبن فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليه. فقال: إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه ويقولون: كنت وكنت، أي يذكرون مناقبه. فقال: أنا والله وددت أني خرجت منها كثافا، لا علي ولا لي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. وأثنى عليه ابن عباس فقال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لابتديت به من هول المطلع، وقد جعلتها شورى في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل 6 يعني جعل الخلافة في هؤلاء 6 المذكورين، وهم الذين مات رسول الله وهو عنهم راض رضي الله عنهم أجمعين. وجعل الإمامة في الصلاة لصهيب، وأمهلهم 3 بعد موت عمر، يعني يؤمهم صهيب للصلاة في اليوم الثالث، يجتمعون ويجمع الأمراء والجند وأشراف الناس، ويتم اختيار الخليفة من بين هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. وعن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس: كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، والعلوج تطلق على غير المسلم من الروم وما شابه ذلك، إنهم كانوا يتصفون بالطول وكبح الريح، ريح منتنة، فيسمى لغة العلوج، يعني الطويل المنتن الريح. طبعا انتوا عارفين الكفر يؤدي نتن الريح، انهم لا يتنظفون ولا يهتمون بالنظافة كما جاء بها الاسلام. فطبعا يعني شيء من اللوم لعبد الله بن عباس، يعني انت وابوك اكثرتم من الطلب ان احنا ندخلهم المدينة، فآدي من دخولهم تسببوا في في قتل الخليفة. وعشان كده لو تلاحظ ان الان في المملكة العربية السعودية ممنوع ان يدخل احد المشركين مكة والمدينة، ممنوع، الا ان يكون مسلما، الا ان يكون مسلما. ثم قال: يا عبد الله انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوها. خليفة مديون 86,000، خلي بالك قوي عشان تعرف يعني عد، ده خليفة أمة. ايه ده؟ ما لقوش عنده كده مثلا كنوز وضياع وأموال، ده لقوه مديون بكام؟ 86,000. يا الله. طبعا قاعدين عشان ياكل ويشرب ويأكل أهله، هو الخليفة، الخليفة عشان يتصدق ويفعل الخير. طبعا ده مش محتاج لتعليق يا جماعة، مش محتاج ايه لتعليق. وكان عمر أشد الناس على الولاة كمان، لدرجة أنه كان يؤمر الولاة اللي هو موليهم على الأمصار: من أراد منكم أن يعود إلى المدينة فليأتي في وضح النهار ولا يدخل المدينة ليلا حتى يرى الناس ما عنده من أموال. جاي معاه ايه؟ شوف شدة عمر رضي الله عن عمر، ما كانش في حاجة اسمها شنطة دبلوماسية،
عند عمر لا، عند عمر كله بيحاسب حسابا شديدا، دي أموال مسلمين، أموال رعية. رضي الله عن عمر. فوجدوه الدين يعني 86,000 أو نحوها، فقال إن وفى مال آل عمر، يعني بيقول لأولاده بقى اجمعوا أموالكم كده وسددوا الدين أهل بيتي. طبعا كلهم كانوا معظمهم يشتغل بالتجارة كعبد الله بن عمر وغيره. قال إن وفى مال آل عمر فأديه من أمواله، وإلا فاسأل في بني عدي، القبيلة بتاعته بقول بني عدي، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، اطلب من قبيلة قريش يسد الدين عن عمر. الله أكبر. ثم قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يستأذن عمر أن يسكن مع صاحبيه. الله أكبر. فذهب إليها فقالت كنت أريده، تعني المكان لنفسها يعني، لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي. لعمر يقدم رضي الله عنه. قال فأتى عبد الله فقال قد أذنت لك، فحمد الله عز وجل. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ابنة عمر، وطبعا حفصة قصة زواجها لرسول الله يعني كانت قصة عجيبة، كما تعلمون أن زوجها نال الشهادة في سبيل الله في الغزو مع رسول الله، فإذا بعمر الأب الرحيم ينظر إلى ابنته حفصة فرآها حزينة باكية. طبعا زوجها كان من الصحابة الكرام ونال الشهادة، فدموع الوفاء دموع الفراق. فعمر قال في نفسه إنه لن يخفف عنها ما هي فيه إلا أن أبحث لها عن زوج صالح. ودي رسالة لكل ولي أمر عنده بنت، يبحث لها عن زوج صالح. هذا ما فعله عمر، وهذا أيضا ما فعله العبد الصالح مع نبي الله موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الآية عندما رأى من موسى الأمانة والقوة، يعني دين وخلق. فعمر قال إنه لن يخفف عنها ما هي فيه إلا أن أبحث لها عن زوج صالح. فماذا صنع عمر يا ترى؟ رضي الله عن عمر. ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبدأ يلمح ولم يصرح، لأن اللبيب بالإشارة يفهمه، اللبيب يفهمها مع الطير كما تقولون، يفهمه يا طير. فقال عمر يا أبا بكر إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب، يعني القرآن في صدرها، هذه المقومات بقى، مقومات الإيمان والعمل، وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله رب العالمين. طبعا دي مفهومة بقى، يعني عايز ايه؟ بنقول لك ادي الدين بالخلق وزوجها نال الشهادة، يعني ايه؟ يعني ايه حسان؟ بعرضها عليك الزواج، مش انت حسان، ده عمر بيعرض على الصديق. فانت فرحت قوي وشفت الضحك. البنت لسه صغيرة يا حسان، لما تكبر ما نأخرهاش عنها، بس بشرط يكون مهرها القرآن يا حسان إن شاء الله. فطبعا الصديق رضي الله عنه لم يجب، ما قال نعم وما قال لا. عمر حزن غيعي. فيعمل ايه عمر؟ ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان كانت تحته رقية بنت رسول الله وماتت وهو بلا زوجة، فقال فرصة بقى أذهب إلى عثمان، برضو عن طريق التلميح لا التصريح. قال عمر يا عثمان إن حفصة ابنتي تعي القرآن عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة مع رسول الله في الغزو كده، راح مع النبي ونال الشهادة في سبيل الله. عثمان قال يا عمر لست بحاجة إلى زواج الآن. جاب من الآخر يعني. لسه رقية متوفاه، يعني هو مش محتاج زوجة الآن. طبعا الكلام ده أحزن عمر، اشتد حزنه. فيعمل عمر، قال أذهب إلى رسول الله أشكو الصديق وعثمان للنبي. أروح للنبي أشكيهم يمكن يأمر أحدهم أن يتزوج. الله أكبر. فراح للنبي، راح ليه؟ علشان يشتك. قال يا رسول الله عرضت حفصة ابنتي على الصديق ما تكلم، عرضتها على عثمان رفض. فقال النبي لا تحزن يا ابن الخطاب، ما تزعلش، سيتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر وعمر أو عثمان، وسيتزوج عثمان من هي خير له من حفص. الله أكبر. سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر مش مصدق الخبر. الله أكبر، النبي يتزوج ابنتي، أمر جميل جدا. ودي برضه يا جماعة رسالة لكل من يطعنون في عمر، ابنة عمر أم المؤمنين. يا قوم تزوج النبي ابنة عمر، والنبي مؤيد بالوحي، سبحان الله، أمر غريب فعلا يا جماعة. نقول أين العقول لمن يطعنون ويصدون؟ يا عمر سيتزوج حفصة رسول الله. طبعا عمر انطلق مسرعا فرحا مسرورا داشا يكبر في الطريق، قبل الصديق، مهلا يا ابن الخطاب، ما لي أراك يا عمر فرحا؟ قال شكوتك إلى رسول الله وتزوج رسول الله حفصة. الله أكبر. فقال الصديق عمر هل وجدت علي، يعني أنت زعلت مني؟ قال كان حزني منك أشد، عثمان رفض وأنت لم تتكلم لا برفض ولا بقبول. قال أما أني لم أفعل لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه. أنا في يوم قاعد عند النبي ذكرنا يتزوج حفصة. الله أكبر. وأما أني لم أخبرك بذلك لأنه ما كان لي أن أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكن عمر وتزوج النبي حفصة ابنة عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة. الآن عمر يصعب جرحه دما، دخلت عليه أم المؤمنين حفصة ابنته رضي الله عنها، والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا، يعني الصحابة اللي بيجيحوا أن عمر لما شافوا أمنا حفصة دخلة قاموا وفرقوا المكان لها رضي الله عنها. فمكثت عنده ساعة ثم استأذن الرجال فولدت داخلة، يعني بدأت تخرج من الرجال عايزين يدخلوا يسلموا على عمر يطمئنوا على عمر، فبدأت تخرج. ثم سمعنا بكاءها رضي الله عنها، بكاء الرحمة. وقيل له أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. قال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى الستة وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء. يشهد معهم هو ما يتولاش. الله أكبر. كهيئة التعزية له، يعني رب بيعزيه، يعني ابن عمر فقيه الصحابة والنبي مات وهو راض عنه، طيب هل برضه نجعل كده ايه منقبة ولكن لا تولى. فإن أصابت الأمراء سعدا عفوا فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. يعني لو سعد هو اللي بقى الأمير من بعدي يعني خير، طيب لو ما بقاش من الشورى اللي يتولى الإمارة لازم يستخدم سعد يؤمره على ولاية أو على الجيش. الله طبعا سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي رضي الله عنه من بني زهرة، وكان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقصة معروفة في يوم القادسية، كان القائد من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي بداية المعركة طبعا القادسية المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس، دي المعركة الختامية، وسعد هو القائد قائد الجيش. فقبل أن يتحرك الجيش أصيب سعد بعرق الناس، مرض كده بيصاب به المرء لا يستطيع أن يقف على قدميه، اسمه عرق إيه؟ الناس، مش النساء، النساء دي المرأة، اسمه الناس، عرق الناس. فكان لا يقوى أن يقف على قدميه، وابتلي أيضا بمرض جلدي طفحت الدمامل في جسده، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، فكان سعد ينام على بطنه في عريشه يدير معركة الإسلام الفاصلة مع الفرس. ولم يقل مثلا إني مريض ولعذر أعود فأمر في بيتي ويتولى الجيش أحد غيري، أبدا، رجال صنعهم الإسلام. فكان نايم على بطنه في عريشه يدير المعركة ويدبر الخطط ولم يترك الجهاد في سبيل الله تعالى. فلما حمل وطيس المعركة إذا بسعد ينادي أين البراء بن مالك صحابي رسول الله، فقال ولماذا تريد البراء يا سعد؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، أو كما قال النبي. والحديث هذا عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله. فالنبي ذكر أن من العباد أناس لو أقسموا على الله لأبر الله قسمه. من هؤلاء العباد من؟ البراء بن مالك، وأنت منهم يا سعد، فلماذا لم تدع أنت؟ من باب التواضع وهضم النفس حقها، فيريد أن يظهر مناقب الغير رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل دعوا البراء بن مالك، وجاء البراء بن مالك إلى سعد قائد المسلمين، فقال له سعد يا براء أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. الله أكبر، شوف يا جماعة اليقين في نصر الله. قال له اقسم على الله انه يحقق لنا النصر امتى؟ في اذان المغرب، وندخل المدائن اللي هي قصور كسرى ملك الفرس. البراء يعمل ايه بقى رضي الله عن البراء؟ قال امهلني يا قائد المسلمين، اديني بس كده وقت وفرصه. عمل البراء ذهب فتوضا ثم قام فركع ركعتين بخشوع وخضوع، يعلمنا الطريق لاستجابة الدعاء. ثم رفع كف الضراع إلى ربه تعالى قائلا اللهم هذا عبدك البراء بن مالك. هذا إيه؟ عبدك البراء بن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب وأن نصلي جماعة خلف قائدنا سعد، يعني كان بيدعو بالشفاء لسعد، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. الله أكبر، كم دعوة دول؟ ثلاث دعوات. النصر عند المغرب، سعد يبرأ ويصلي بنا إماما، وأنا أنال الشهادة في سبيلك. الله أكبر. وبدأ القتال، يقول الرواه فما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة على أسوار المدائن، وبرأ سعد بأمر الله ووقف يصلي إماما بالمسلمين في المدائن يصلي به الإمام في صلاة المغرب. وبعد أن قرأ فسعد كان أيضا مستجاب الدعوة رضي الله عن سعد. فعمر يقول: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين والأنصار، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا في مثل ذلك من الوصية رضي الله عن عمر. فلما توفي خرجنا به نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال: عمر يستأذنه. داخلين يسكنوه بقى فرح الحجرة عائشة أمنا عائشة، فابن عمر بيستأذن عليه، يقول: عمر يستأذن، احنا عايزين نسكنه. فقالت عائشة: أدخلوه. فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه رضي الله عنهم. فلما فرغ من دفنه ورجعوا، اجتمع هؤلاء الرهط أي الستة الذين اختارهم عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، اختاروا ثلاثة من بينكم، وعايزين بقى نختاره. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه، أنا هتنازل للزبير وهأذن علي رضي الله عنه. طيب. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، أنا مش عايز الإمارة، أنا هأذن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الله أكبر. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. يبقى اختاروا من؟ عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف. يبقى الستة بقوا إيه؟ ثلاثة. كلام جميل. تعال عشان نعرف يا جماعة شفافية هؤلاء الرجال الذين يطعن فيهم الآن من بعض الناس، عشان تعرف الشفافية. وصوروهم خونة ومتكلمين على الإمارة، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وهم أبر الناس قلوبا وأطهر الناس نفوسا، نصروا الإسلام ونبي الإسلام رضي الله عنهم أجمعين، ومات رسول الله وهو عنهم راض، وبشر الكثيرين منهم بجنة الله رب العالمين قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم. المهم الستة أصبحوا ثلاثة: عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. تعالوا نشوف بقى طهارة القلوب والنفوس. فقال هؤلاء الثلاثة، اجتمعوا هم الثلاثة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا لا أريدها، أنا داخل على نفسي مش عايز الإمارة. الله أكبر، الله أكبر. شوف الرجال، أنا مش عايز، أنا لا أريده. فأيكما تبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن على صلاح الأمة. الأمانة الكبيرة بقى، مين منكم بقى شايف نفسه للإمارة دي؟ وليعلم أنه مسؤول ومصلحة الأمة في عنقه. الله أكبر، دي أمانة يا جماعة كبيرة قوي. فسكت الشيخان أي عثمان وعلي، محدش قدر يتكلم، إنهم عارفين عظم الأمانة، ولكن لابد من الخلافة ولابد من الإمارة. فقال عبد الرحمن: ادعلوه إلي، ايه رأيكم؟ انا لا اختار، سيبوني انا اختار. ادعلوه إلي والله علي لا آل عن افضلكم، وانا لن اقصر ابدا، هختار افضلكم. الله اكبر. قال: نعم، خلاص احنا موافقين، انت اختار الافضل منا. فقال بعلي، شوف الحكمة العالية بقى، ذهب عبد الرحمن بن عوف الى علي وخلده، وقال لك من القدم في الإسلام، أي أنت من السابقين للإسلام، شو المناقب لا، والقرابة أنت ابن عم رسول الله وزوج ابنتك، أنت أبو الحسنين، مناقب، حدد له المناقب. لك من القدم في الإسلام والقرابة ما قد عليه. الله عليك لئن أمرتك، خلي بالك، لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. خد على العهد، أنا عهدك لو اخترتك أنت الأمير على الأمة كن عادلا، وإذا اخترت غيرك لازم تسمع وتطيع. ما دي بقى الحزن يا جماعة، الأمور محتاجة حزم، وإلا ضاعت الأمة، وإلا ضاعت إيه الأمة. قال ثم قال بالآخر أي بعثمان، فقال له كذلك، نفس اللي قالوا لعلي قالوا مين؟ سيدنا عثمان. فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان رضي الله عنه عثمان، فبايعه عليه. ليه بايع عثمان؟ لمناقبه ولمنزلته، ولأنه أفضل من علي، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه أجمعين. فالخلفاء على ترتيبهم أولهم الصديق، أعلاهم منزلة بلا نزاع، ومن نازع فليس فيه خير. الثاني هو عمر بلا نزاع، ومن نازع فليس فيه خير. الثالث هو عثمان بلا نزاع، ومن نازع ليس فيه خير. الرابع هو من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان في المسجد، وبايعه الناس جميعا، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن نريد أن نبسط الأمر قليلا رحمة بهؤلاء الذين خالفونا في المنهج، لأننا نريد لهم الخير. نقول يا قوم زعمتم أن عليا له العصمة، إذن المعصوم لا يخطئ ولا إيه؟ مش قالوا العصمة لآل البيت ولا إيه؟ عصمة عن إيه؟ يعني لا يخطئ. ألم يثبت عندكم أن عليا بايع الصديق أم لم يبايع؟ هيقول لك ما بايعش. طب كيف لمعصوم يرضى على الظلم وسلب الحقوق؟ فهذه منقصة في علي، وعلي من هذا برا. لو قال لك ما بايعش، إذا رضي بالظلم وهو معصوم، والمعصوم لا يرضى بالظلم أبدا. وبعدين الصديق ظل كم سنة؟ عامين. طب سكت علي على الظلم عامين؟ أدي واحد. طيب ثم جاء من بعده عمر، عمر قعد في الخلافة كم سنة؟ كم سنة؟ 10 سنين ولا إيه؟ مش الصديق قعد سنتين؟ لغاية سنة 13، اتولى عمر 13 صح؟ ظل حتى 23، يعني كم سنة؟ 10 سنين. علي بايع عمر على الخلافة أم لم يبايع؟ ها؟ يقول لك ما بايعش، إذن يرضى على الظلم كمان 10 سنين. ومن هو علي؟ إنه بطل المواجهة، علي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وكان الفتح على يدي علي. قال ايه؟ كيف يرضى على ذلك؟ هيقول لك بايع تحت ايه؟ ضغط. ضغط ايه؟ ضغط ايه؟ اذا هذا ايضا اتهام لعلي رضي الله عنه وارضاه. يا قوم ثم جاء عثمان ها وزادت أيضا خلافته على العرش. بيع ولا بيع؟ إذا نقول على العقول أن تستجيب للحق وأن ترجع إليه. إن عليا رضي الله عنه أرضاه بايع الصديق وقال رضيه النبي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وبايع عمر وبايع عثمان وبرضا تام، بل قال علي على منبر الكوفة أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق ثم عمر، ولو شئتم أن أخبركم عن الثالث لأخبر. ثم سكت، أي يقصد عثمان رضي الله عنهم جميعا. فها هو علي يبايع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، وذكرنا أن عليا زوج ابنته لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي تزوجها عمر وأنجى منها زيدا رضي الله عن الجميع. وقال المسور ابن مخرمة لما أصبح عمر من الغد وهو مطعون فزعوه، يعني نبهوه فقالوا الصلاة، ففزع وقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يسعب دما. شوف الحرص على الفريضة، جرحه بينزل الدم وقام يصلي رضي الله عن عمر. وقال النضر ابن شميل حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال لما طعن عمر جاء كعب فقال والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل كذا وكذا، يعني يقول له إذا ربنا ربنا ينجيه ويبقيه للأمة، حتى ذكر المنافقين في من ذكر، يعني عشان يعني يقضي على النفاق وأهله في المدينة. قال قلت أبلغه ما تقول، قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه، روح قل له. فقمت وتخطيت الناس حتى جلست عند رأسي فقلت يا أمير المؤمنين، فرفع رأسه فقلت إن كعبا يحلف بالله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة. قال ادع كعبا، فدعوه فقال ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا. فقال لا والله لا أدعو الله، ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. قال وجاء صهيب فقال وقفياه وخليلاه وعمراء، فقال مهلا يا صهيب، أو ما بلغك أن المعول عليه يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ وعن ابن عباس قال كان أبو لؤلؤة مجوسيا، كان أبو لؤلؤة مجوسيا أي الذي قتل عمر رضي الله عن عمر. وقال سالم ابن عبد الله عن أبيه قال دخل على عمر عثمان وعلي والزبير وابن عوف وسعد، وكان طلحة غائبا، فنظر إليهم ثم قال إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس ثقاقا إلا أن يكون فيكم، ثم قال إن قومكم إما يؤمر أحدكم أيها الثلاثة، فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم، فقاموا يتشاورون. والنصوص كثيرة في هذا الباب، نختم بهذا الأثر. قال أبو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وضع عمر بين القبر والمنبر، فجاء علي حتى قام بين الصفوف فقال: رحمة الله عليك، ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. الله، شوف يا جماعة كلام علي عن عمر رضي الله عن علي وعن عمر. يقول علي رحمة الله عليه: ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. بهذا القدر قوات الإيمان والإسلام أكتفي، فقد نال عمر الشهادة ويبلغ من العمر قيل 61 سنة، وقيل 63 سنة، وقيل 58 سنة على اختلاف في الروايات، ودفن بجوار أفضل الخلق رسول الله، ثم أبي بكر الصديق، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.